الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن أرباب المنهج التفسير الرمزي استدلوا على صحة هذا المنهج بالآيات الآمرة بالتدبر في القرآن، وذكروا أن المستفاد من آيات الأمر بالتدبر نحو قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أنه لا يكفي في الوصول إلى المضمون القرآني الأخذ بظاهر اللفظ، بل لا بد من التفتيش عن الإشارات الدقيقة التي جعلت ضمن الآيات القرآنية رموزا لمعاني لا يصل إليها إلا من يتجاوز الظاهر إلى مرحلة الباطن، أي بأن يتجاوز ظاهر اللفظ إلى اكتشاف الرموز الخفية والدقيقة. وذكرنا سابقا أن هذا الاستدلال مناقش من جهتين، وصل الكلام إلى الجهة الثانية. الجهة الثانية أن هناك فرقا بين التدبر وبين التفسير بالرأي، ومنهج التفسير الرمزي هو من مصاديق التفسير بالرأي لا من مصاديق التدبر. وبيان ذلك بعرض مطلبين: المطلب الأول في بيان معنى التدبر، حيث جاء في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر هو الوصول إلى دبر الشيء، والوصول إلى دبر الشيء بمعنى الوصول إلى المغزى والمآل، فإن لكل معنى مآلا يؤول إليه، ولكل معنى مرجع يرجع إليه، فإذا أريد الوصول إلى مآله ومرجعه عبر عنه بالتدبر، لأنه طريق إلى تحديد دبره، يعني ماذا وراء هذا المعنى، فإن دبر المعنى يعني ما وراء المعنى من مآل ومن مرجع. ولأجل ذلك يقال لا يمكن الوصول إلى دبر المعنى إلا من خلال لفظه، أي الانتقال من ظاهره إلى دبره، أي الانتقال من مثلا واضح لفظه إلى مآله ومرجعه. ولهذه الضابطة، وهي أن المراد بالتدبر الوصول إلى مرجع المعنى ومآل المعنى لهذه الضابطة ثلاثة موارد. المورد الأول الوصول إلى النتيجة، المورد الثاني الوصول إلى القاعدة الكلية، المورد الثالث الوصول إلى العاقبة. هذه مصاديق وموارد ثلاثة للتدبر. المورد الأول تحديد النتيجة، مثلا عندما نقرأ قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا وقفنا على ظاهر الآية فظاهر الآية أن تعدد الآلهة موجب لاختلال نظام الكون، هذا ظاهر الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد الآلهة موجب لاختلال نظام الكون، هذا غاية ما يفيده ظاهر الآية. عندما يراد التدبر يعني الانطلاق من ظاهر الآية إلى النتيجة التي تريد الآية الوصول إليها، فإن الآية لا تريد فقط أن تقرر أن تعدد الآلهة موجب للاختلال، بل تريد أمرا آخر وهو الوصول إلى وحدانية الخالق تبارك وتعالى، أنه واحد ذاتا وفعلا. فيقال بما أن تعدد الآلهة مستلزم لاختلال النظام، وحيث إن النظام محكم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وحيث إن النظام محكم دلل إتقان النظام وإحكامه على أن الفعل واحد، لا يوجد أفعال، فعل واحد، إيجاد واحد، وحدة الفعل تدل على وحدة الفاعل. إذن النتيجة من الآية هي الوصول إلى الإيمان بوحدانية الذات لله تبارك وتعالى، ولكن من باب لازم اللازم كما يقال، لو كان فيهما آلهة لفسدتا، وحيث لم تفسدا دلت على أن الفعل واحد، والفعل الواحد دال على وحدة الفاعل. هذا عبارة عن التدبر، العبور من ظاهر الآية إلى النتيجة التي يراد الوصول بالآية إليها، ولو من باب الدلالة الالتزامية. هذا المصداق الأول، مورد الأول للتدبر. المورد الثاني استنتاج قاعدة كلية من الآية أو من الآيات، مثلا عندما نقرأ قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وأم نحن الخالقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم ما تحرثون. هذه واحد يقرأ الآيات يستنتج منها قاعدة عامة، الحياة هذه كلها تجتمع في شنو؟ في بذرة الحياة. ما تمنون، ما تشربون، ما تزرعون، كلها تجتمع تحت نقطة واحدة، الحياة، لأن هذه مظاهر للحياة على الأرض، مظاهر لحركة الحياة على الأرض. فالآيات تريد أن تقول إن بذرة الحياة بيد الحي تبارك وتعالى لا بيد شخص آخر، وهذا ما تؤكده الآيات الأخرى في قوله تبارك وتعالى مثلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف هذا التطور العلمي الآن بكل تفاصيله لا يستطيع أن يصنع بذرة الحياة. بذرة الحياة لابد أن تأتي من كائن حي، مستحيل. هذا التطور العلمي بكامل تفاصيله يمكنه أن يخترع آلات، أدوات تكنولوجية، ذكاء اصطناعي، أما يصنع حياة، حياة تنمو وتتحول من النمو إلى التفات إلى عاقل، لا يستطيع أن يصنع بذرة الحياة. بذرة الحياة لابد أن تنحدر من كائن حي. إذن هذه الآيات التي نقرأها التدبر فيها يعني شنو؟ أن تنتقل منها إلى قاعدة كلية وهي انحصار ولادة الحياة في المصدر الحي. هذا يسمى تدبر، بس هو مع ذلك جاء من اللافظ، من ظاهر اللافظ، ما جاء خارجا عن إطار اللافظ. والمصداق الثالث العاقبة، كما ورد في وصية الرسول صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. يعني اقرأ النتائج أولا، اقرأ العواقب والآثار ثم ادخل. هذا معنى التدبر، التدبر أن تنتقل من العمل إلى معرفة عاقبته. وهذا أيضا له مصادق في القرآن الكريم، لأن نحن عندما نقرأ قوله تعالى في سورة الكافرون: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا، شنو الغرض من هذا التكرار؟ غرض من هذا التكرار البراءة القلبية. العاقبة من تكرار هذه الآيات في سورة الكافرين أن تصل إلى البراءة القلبية من الكفر. شنو العاقبة من سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها؟ بأن الغرض هو الموعظة. العاقبة من التدبر في سورة الزلزلة هي الوصول إلى الموعظة، الموعظة من ذكرى الآخرة. إذن الموارد الثلاثة يجمعها، موارد الثلاثة التي ذكرناها يجمعها عنوان التدبر، والتدبر عبارة عن الوصول إلى دبر الآية بمعنى مرجعها ومآلها، لكن الوصول إلى مرجعها ومآلها من خلال لفظها وظاهرها، هذا هو التدبر. نجي الآن إلى المطلب الثاني، ألا وهو التفسير بالرأي. تفسير بالرأي قابل التدبر. من فسر القرآن، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أو من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. أو في بعض الروايات: سقط أبعد من السماء إلى الأرض. ما معنى التفسير بالرأي مقابل التدبر؟ التفسير بالرأي المنهي عنه تحديد المراد القرآني منعزلا منفصلا عن المنهج القرآني. شوفوا، ترى القرآن مو فقط نزل لفظ، نزل مع طريقة تفسيره. يعني القرآن ذكر ضمن نفسه طريقة تفسيره، كما في الآية الشريفة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أنت خذ منا كل شيء، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أيضا تفسيره نحن نتكفل به. كما أن جمعه وترتيبه علينا، بيانه أيضا علينا. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا يعني أن الوحي كما نزل بالقرآن نزل بالمنهج أيضا في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن. والمنهج في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن الذي نزل به القرآن نفسه، ذكره القرآن في ضابطتين. الضابطة الأولى رد المتشابهات إلى المحكمات. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فظاهر المقابلة بين المحكمات والمتشابهات أن التأويل هو رد المتشابهات إلى المحكمات. هذه الضابطة الأولى لفهم القرآن. والضابطة الثانية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. اللي يقول لك الكتاب القرآن واضح ما يحتاج، القرآن هو القرآن يقول ويعلمهم الكتاب، هو القرآن يقول أن الرسول يعلم الكتاب. شنو يعني يعلم الكتاب؟ يعني يعلم الناس القراءة، يعني النبي كان يعلم الناس قراءة القرآن. الناس كانوا عرب يعرفون كيف يقرؤون القرآن. يعلمهم الكتاب يعني مضامين الكتاب. إذن الكتاب يحتاج إلى تعليم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن القرآن وضع لنا منهج الوصول إلى مراداته برد المتشابهات إلى المحكمات وبالأخذ بالسنة المعتبرة، أحاديث النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المنهج. إذن بناء على هذا المنهج تفسير القرآن بغير هذا المنهج تفسير بالرأي. التفسير بالرأي عزل تفسير القرآن عن المنهج القرآني الذي وضعه القرآن الكريم. وللتفسير بالرأي موارد ثلاثة. المورد الأول كما يرى في كلمات كثير من الفلاسفة أو بعض العرفاء أو من تحميل الآية المباركة مضمونا لدعم متبنياتهم، هو الآية لها لفظ معين لكن هو يعتقد بمبنى معين، يقوم بتحميل لفظ الآية على ما يدعم مبناه على ما يدعم رأيه. مثلا نحن ذكرنا سابقا بعض الأمثلة، نذكر أيضا بعض الأمثلة. تفتح بعض كتب التفسير تقرأ الآية قل كل يعمل على شاكلته. شنو معنى يعمل على شاكلته؟ يعني اختلاف الماهيات لاختلاف أنحاء الوجود. قل كل يعمل على شاكلته يعني هناك ماهيات مختلفة نتيجة اختلاف مراتب الوجود، لأن الماهية الحد المنتزع من حق الوجود، فاختلاف مراتب الوجود يقتضي اختلاف أنحاء الماهية. هذا معنى الشاكلة. الشاكلة اختلاف وتنوع الماهيات المنتزعة من مراتب الوجود. أين القرينة في اللفظ على هذا؟ أين؟ هذا تفسير بالرأي. قل كل يعمل على شاكلته. شاكلة هي الصفة التي يكتسبها الإنسان إما بالوراثة كما ورد في النصوص، الكريم يورث كرماء والبخيل يورث بخلاء، أحيانا بعض الصفات تكون وراثية. الشاكلة إما صفة مكتسبة بالوراثة أو مكتسبة بالتربية أو مكتسبة بالتعليم، ليست الشاكلة إلا صفة للإنسان مكتسبة، أو تجي مثلا إلى آية أخرى، الله نور السماوات والأرض. قال ليش عبر بنور السماوات والأرض؟ لماذا ما قال مثلا الله صنع السماوات والأرض؟ لماذا ما قال مثلا الله أوجد السماء؟ ليش قال نور؟ هذا دليل على أن علاقة الوجود بالله علاقة الفيض، كإفاضة الشمس للنور، كإفاضة النار للحرارة، كإفاضة النهر للماء. هذا يكشف عن أن سنخ علاقة الوجود الإمكاني بالله تبارك وتعالى من باب الإفاضة. لماذا؟ لأنه تقرر في المعقول أن العلقة بين الله وبين مخلوقاته علقة العلة التامة بمعلولها، وأن علقة العلة التامة بمعلولها هي عبارة عن انحدار المعلول من صميم وجود العلة. فلأجل أن نحافظ على هذا المبنى الفلسفي، نقول أيضا علاقة الله بمخلوقاته علاقة العلة التامة بمعلولها، إذن هي علاقة الإفاضة. والحال بأننا لا نستفيد من النصوص إلا علاقة الاختراع والإبداع. إفاضة عن شنو؟ ليست علقة الله بمخلوقاته علقة الشمس بضيائها أو علقة النار بحرارتها، يعني علاقة تولد وإفاضة، لا لا لا، علاقة الاختراع والإبداع كما ورد في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام، ابتدع الأشياء، ابتدع يعني اخترعها، لا من لا جاء بها من مصدر، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. ليس هناك علاقة إفاضة بل علاقة صنع وابتداع. الله نور السماوات والأرض يعني أضاءت السماوات والأرض بخلقه لها، هذا كناية عن أنه خلق السماوات والأرض بنحو مضيء لا بنحو مظلم. زين، هذا المورد الأول للتفسير بالرأي. المورد الثاني اقتناص المضمون القرآني بدون الأساليب العقلائية، فإن القرآن كسائر الكلمات التي يكون تحديد مضمونها عبر أساليب متعارفة عند العقلاء، فاقتناص المراد القرآني من دون انتهاج الأساليب المتعارفة عند العقلاء لاقتناص المراد تفسير بالرأي. أضرب على ذلك مثال، وأن إلى ربك المنتهى، ما معنى قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى؟ وأن إلى ربك المنتهى بمعنى يوم المعاد، معنى مقبول. وأن إلى ربك المنتهى بمعنى أن كما ورد في الروايات الشريفة لا تتكلموا في الله، إذا بلغتم الله فأمسكوا، يعني كل شيء يمكن الحديث عن حقيقته إلا إذا وصل الكلام إلى الله، فلا يمكن الحديث عن حقيقة الله، هذا باب مغلق باب مبهم، وأن إلى ربك المنتهى، هذا أيضا موجود في الروايات. يأتي بعض المفسرين وأن إلى ربك المنتهى إشارة إلى وحدة الوجود، حيث إن الإنسان في مقام الوصول إلى الله تبارك وتعالى يسلك مراتب روحية متعددة، وينتقل من مرتبة إلى مرتبة من الصعق والمحوي والطمسي والعروج والفناء، إلى أن يصل إلى مرتبة أنه اتصل بالله تبارك وتعالى، وصل إلى مرتبة أنه وجد الله في نفسه، وأن إلى ربك المنتهى، يعني أن إلى ربك انتهاء الوجود الإمكاني إلى ذلك الوجود الواجبي عبر التدرج في مراتب العبادة والوصول إلى الله تعالى. هذا من أين يعني؟ ما هي القرينة من اللفظ على هذا التفسير؟ هل لأن هناك منهجا عرفانيا ذا مراتب معينة توصل إلى الله بهذا الطريق؟ لو فرضنا صحة هذا الكلام، ما هو وجه العلاقة بينه وبين الآية المباركة؟ هذا من التفسير بالرأي. المورد الثالث ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي، سيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه، نحن نستفيد من تفسيره، قد نختلف معه في المنهج ولكن نستفيد من التفاتاته وكلماته ودقة تحقيقاته. ذكر قدس سره موردا ثالثا للتفسير بالرأي، فأفاد بأنه كلمة من فسر القرآن برأيه، لا تراجع الميزان الجزء الثالث صفحة 76، من فسر القرآن برأيه، قال ليش أضاف الرأي إليه؟ بس ما قال فسر القرآن بالرأي، قال برأيه، من فسر القرآن برأيه، هذه الإضافة تفيد معنى الاختصاص والانفراد، بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن قياسا له على كلام غيره في الكلام العربي. كلام جميل، يعني هناك من يفسر القرآن بقياس القرآن على غيره من الكلام العربي، يقول هذا كلام عربي، هذا كلام عربي، أنا أفهم القرآن كما أفهم أي كلام عربي. قياس القرآن وهو كلام الله على كلام غيره من المخلوقين، وإن كان الجميع ضمن عنوان اللغة العربية، وقد قال تعالى نجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكن يوجد خصائص في القرآن الكريم لا تتوفر في غيره من الكلام العربي، فقياس كلام القرآن على كلام غيره من الناس وحصر الاستفادة بمنهج اللغة العربية، هذا من التفسير بالرأي، لأن هذا داخل ضمن الإضافة، فسر القرآن برأيه يعني انفرد بذلك، فرد بذلك يعني شنو؟ يعني عزل القرآن عن كونه كلام الله وجعله بمثابة كلام الناس. ولعل هذا ما تشير إليه الآية المباركة في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لو كان كلام الله ككلام الناس لوجدتم فيه اختلافا كثيرا، بل إن كلام الخالق يتميز على كلام المخلوق، فهو يضم خصائص لا تتوفر في كلام المخلوق، ينبغي معرفتها وجعلها جزءا من الوصول إلى المراد القرآني. قال: فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى الكشف للمكشوف. شنو يعني معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن القرآن، لو أن الإنسان قاس كلام الله على كلام غيره من الناس وفهم منه معنى، ربما وصل إلى الواقع لكن الطريق كان خطأ. فالروايات الناهية عن التفسير بالرأي تخطئ الطريق، أن الطريق لاكتشاف المعنى وهو قياس كلام الله على كلام الناس طريق خطأ وإن وصلت إلى الواقع. ولذلك ورد في بعض الروايات: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هو أصاب الواقع لكن الطريق كان طريقا خطأ. والمحصل أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى القرآن أو الكتاب والسنة. إذن بالنتيجة وصلنا إلى أن التفسير الرمزي هو مصداق من مصاديق التفسير بالرأي، وليس مصداقا من مصاديق التدبر في القرآن كي يستدل بآيات التدبر على صحة التفسير الرمزي. إن شاء الله نتكلم في الأسبوع القادم عن بعض النكات الجوهرية في مناقشة هذا التفسير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.